بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقهم. أود من البداية أننا طبعا أرحب بكل إخواننا وأخواتنا مشاركين معنا في غرفة منتديات أهل القرآن والسنة، وإخواننا وأخواتنا اللي انضموا إلينا من غرفة موقع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا دائما على طاعته، وأن يجعل طريقنا أيضا إنما يكون على طاعته. وأسأله سبحانه وتعالى الذي جمع بيننا في الدنيا على طاعته، أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا إياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى يا أخوات وإخواني هنتكلم عن يعني إحنا ما زلنا طبعا في ظلال هذه القاعدة العظيمة، قول الله سبحانه وتعالى من يعمل سوء أن يجز به، في ضمن سلسلة قواعد قرآنية. إحنا ماشيين في سلسلة بنذكر فيها ما يتعلق بقواعد ربنا سبحانه وتعالى وضعها في القرآن. وتقول أخوات إن كتير من علمائنا وضعوا قواعد للنحو، ووضعوا قواعد للغة، ووضعوا قواعد للتفسير، ووضعوا قواعد للحديث، ولكن إلى الآن لم نقف على أحد وضع لنا قواعد من خلال القرآن، هي القواعد القرآنية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه السلسلة تكون بداية لهذه القواعد التي وضحها ربنا تبارك وتعالى لنا في كتابه. تكلمنا عن عدة قواعد، وإحنا بفضل الله عز وجل الآن في قاعدة من يعمل سوء أن يجزى به، وده تقريبا اللقاء الخامس أو السادس حول المعاني المتعلقة بهذه القاعدة. نحاول النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى أن احنا نختم بعض المعاني الأخيرة المتعلقة بهذه القاعدة. تكلمنا على أن خطورة الذنب على الإنسان وصور العقوبة اللي ممكن ربنا يعاقب بها الإنسان على هذا الذنب. تكلمنا أيضا عن المحقرات وخطر المحقرات على الإنسان. تكلمنا عن معاصي السر وخطورة معاصي السر، وتكلمنا أيضا عن بعض المعاني المتعلقة بالذنوب والمعاصي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علي وعليكم. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم أيضا في ختام هذه القاعدة، قاعدة من يعمل سوء أن يجزى به، مع بعض الأخطار أو بعض المحاذير اللي ينبغي على الإنسان مننا أن هو ياخد باله منها حتى لا يقع في واحدة منها فبالتالي يهلك في الدنيا والآخرة. درس النهاردة هو عبارة عن المحاذير العشرة. لمن أراد النجاة في الدنيا والآخرة، ومن أراد أيضا النجاة من ذنوبه ومعاصيه. القاعدة الأولى احذر الاغترار بالنعم، احذر الاغترار بالنعم. للأسف يا أخوات كثير من الناس مش أقول بقى كثير من الناس، أقول كثير من المغترين، كثير من الناس اتكل على نعم الله سبحانه وتعالى عليه، وظن أن الذي أعطاه هذه النعم في الدنيا سيعطيه إياها في الآخرة، وهذا هو المخروج كما قال ابن القيم رحمة الله عليه. وربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا وأنه لا يغير ما به، ويظن أن ذلك من محبة الله سبحانه وتعالى له وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك، فهذا هو المغروش. ده من روائع كلام ابن القيم رحمة الله عليه. لنحذر يا إخواني ونحذر يا أخواتنا إن في بعض الأوقات الإنسان منا يكون مقيما على معصية الله عز وجل، يكون الإنسان منا مقيم على معصية الله عز وجل، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يفتح له من الدنيا ويعطيه من الدنيا ما يحب، وهذا الإنسان يظل قائما على معصية الله سبحانه وتعالى، وبعد كده يرى هذا الإنسان نعم الله المتواترة عليه فلا يكف عن ذنب ولا يترك معصية، بل تراه متجرئا على ربه سبحانه وتعالى. يا إخواني في هذه الحالة هذه ليست نعم، وإنما هو استدراج من الله سبحانه وتعالى له، إنما هو استدراج من الله سبحانه وتعالى له، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معصي، العبد عمل يعصي، العبد عمل يذنب، العبد كل يوم بيزد عن الله عز وجل بعدا، ومع ذلك النعم من الله عز وجل عمالة تتنزل على هذا العبد. إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معصيه ما يحب، أي يعطيه الله عز وجل من الدنيا ما يحب، وهذا العبد مقيم على معصيه، فاعلم أنه استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يا أخوات، كثير من الناس للأسف، كثير من الناس للأسف تجرأ على الله سبحانه وتعالى، فعل المعاصي، فعل المعاصي والنعم عمالة تنزل عليه ففرح بها وظن ان ده دليل انه له قدر عند الله سبحانه وتعالى. صدق بعض السلف عندما اخذ من هذا الحديث قاعدة فقال رحمة الله عليه: اذا رأيت الله يتابع عليك نعمة، اذا رأيت الله يتابع عليك نعمة وانت مقيم على معصيه فاحذره، فإنما هو استدراج منه يستدرجك به، كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الزخرف: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. مش معنى ان ربنا سبحانه وتعالى انعم على العبد نعمة، ان ربنا سبحانه وتعالى انعم على العبد نعمة ده دليل ان هو له قدر عند الله عز وجل. لا يا اخواني ولا يا اخواتي، اللي اراد انه يعلم النعم المتواترة من الله سبحانه وتعالى عليه، يا ترى دي نعم ولا هي نقم، ينظر الى حاله مع ربه عز وجل، ينظر الى حاله مع ربه عز وجل، فإن كان مقيما على طاعته فهذه نعم وهذه حسنة وهذه جزاء للحسنات التي قدمها، أما إذا كان مقيم على معصية الله سبحانه وتعالى فهذا هو الاستدراج، فهذا هو الاستدراج. يا أخوات، والله هناك كلمة كان دائما بيذكرها ابن القيم رحمة الله عليه، كان بيقول الكلمة دي عجيبة ومؤثرة جدا، كان رحمة الله عليه يقول: رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم، ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم، ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم. رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم. يا رب سلم، يا رب، يا رب سلم، يا رب. احضر يا اخواني، احضر يا اخواتي، ان تكون النعم هي الاساس عندنا. لا والله يا اخوات، لا والله، الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن فقال: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة إلى ربنا سبحانه وتعالى بيصف الآن المال بتاعه، فقال الله سبحانه وتعالى: وجعلت له مالا ممدودا، مالا ممدودا. يا نهار أبيض، قال الله سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. هذا إنسان صاحب مال. هذه الآيات نزلت في الأخنس بن شريك، وهؤلاء هم المغترون بنعم الله عز وجل، الذين آتاهم الله عز وجل النعم فاغتروا بها فهلكوا. قال الله سبحانه وتعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. نزلت هذه الآية في العاص بن وائل، في العاص بن وائل
واغتر بالنعم التي من الله سبحانه وتعالى بها عليه. هذه النماذج التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. أنا لم أتكلم الآن عن قارون صاحب المال الذي قال إنما أوتيته على علم، ولكن أنا أتكلم الآن على آيات إحنا بنقرأها ليل نهار، ثم الله سبحانه وتعالى أصحابها ونحن من أوائل الناس الذين نسقط في هذه الأخطاء. من يغتر للأسف بنعم الله سبحانه وتعالى عليه؟ من يغتر بنعم الله سبحانه وتعالى عليه؟ ثلاث آيات في القرآن مفزعة، ثلاث آيات في القرآن مفزعة. سورة المدثر اللي الكل حفظها، قول الله ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. الوليد بن عقبة، كيف أن الله يذكر أنه أعطاه من المال ما لا يتوقعه إنسان؟ كيف أن الله سبحانه وتعالى أعطاه الولد؟ كيف أن الله من عليه بالنعم ولكن فرح بهذه النعمة واتكل على هذه النعمة وظن أن هذه النعمة ستكون سببا في نجاته يوم القيامة، كما قال العاص بن وائل وقال لأوتين أي يوم القيامة ما لو ولد ما لو ولد. وربنا سبحانه وتعالى وضح هذه الحقيقة فقال أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونمد له من العذاب مدا. على قدر النعم اللي خدها في الدنيا هي يعذب في الآخرة. وربنا سبحانه وتعالى بتكلم عن الأخنس بن شريك في صورة الهمزة، الصورة العجيبة اللي علي كلنا وقفة أو عدة وقفات مع هذه الصورة، قال ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده. شوفوا الاغترار بالنعم رغم أنه ظل على كفره، ظل على كفره. قال يحسب أن ماله أخلده أي سيخلده في الدنيا، كلا لينبذن في الحطمة. وفي صورة تبت يد أبي لهب وتب، يذكر الله أقواما من عليهم بالنعم ولكن تجرأوا عليه وعصوه فكانت النتيجة أن الكل هلك. قال الله تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. يذكر الله قدر المال الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل، ولكن أين النعم؟ هذه يا أخوات وهذه يا إخواني هي قضية الاغترار بالنعم، أن يمن الله سبحانه وتعالى على عبده بالنعم فيظل مقيما على معصيه. لو جينا نظرنا للأربع آيات الآن، آيات سورة مريم وآيات سورة المدثر وآيات سورة الهمزة وآيات سورة تبت يد أبي لهب وتب، لو حطينا الأربعة مع بعض هنجد أن القواسم المشتركة برضو أربعة. واحد، هؤلاء أقوام من الله عز وجل عليهم بالنعم. اثنين، اغتر هؤلاء بهذه النعم، اغتر هؤلاء بهذه النعم فظلوا على معصيتهم. ثلاثة، اغتروا فظنوا أن الله سبحانه وتعالى سيجازيهم في الآخرة خيرا بسبب كثرة المال. أربعة، أن الله ذكر عذابهم في الصور كاملة، كل واحد ذكر ربنا عقوبته. أربع قواعد، أربع قواعد، أربع أصول ربنا سبحانه وتعالى وضحها لنا الآن. يبقى إذن يا إخواني وأخواتي في مسألة المعصية، اوعى حد فينا في يوم من الأيام يغتر بنعمة من الله سبحانه وتعالى عليه بها. إذا كان الإنسان ربنا اداله مال، إذا كان الإنسان ربنا اداله الصحة أو اداله الزوج أو الزوجة الصالحين أو اداله الأولاد أو اداله المكانة الكويسة ويظل هذا الإنسان مقيم على المعصية، لا والله سيكون هلاك الله سبحانه وتعالى عليه شديد شديد، والعقوبة ستكون شديدة، والعقوبة ستكون شديدة. يبقى إذن القواسم المشتركة في الأربعة دول، الأربع النماذج اللي ذكرتهم الآن، واحد القواسم المشتركة، واحد دي ناس ربنا ادالها النعم، اثنين الأربعة اغتروا بالنعم وظلوا على المعصية، ثلاثة ان الأربعة ظنوا ان الله سيعطيهم نعما كثيرة ويجازيهم بالجنة في الآخرة بسبب انهم اعطوهم في الدنيا، خمسة الرابعة ان ربنا سبحانه وتعالى اهلكهم وعذبهم وذكر ايه سبب العذاب، هي مسألة الاغترار بنعم الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أو المحظور الثاني وإحنا بنتعامل مع المعاصي، المحظور الثاني وإحنا بنتعامل مع المعاصي، ليحذر كل واحد منا أن يكون ممن يعتمد على رحمة الله سبحانه وتعالى وهو مضيع للأمر. في ناس بتغتر بالنعم وفي ناس بتغتر برحمة الله سبحانه وتعالى، ناس بتغتر برحمة الله سبحانه وتعالى. من أمثال هؤلاء اللي تلاقيه دايما يقول لك يا شيخ ربنا غفور رحيم، يا شيخ ربك رب قلوب، يا شيخ أهم حاجة في القلب. شاب النهاردة واقف قدام المسجد في صلاة العشاء، رحت ذكرته بالله وكلمته وجايبه عشان يخش المسجد، رفض. خرجنا من المسجد لقيته واقف قدام المسجد برضه وبيشرب سجائر، فذكرته بالله يا شيخ، ربنا رحيم يا شيخ. هذا إنسان، ودي من أخطر المشكلات اللي ممكن تهلك العبد في الدنيا والآخرة، أن يكون ممن يعتمد على رحمة الله عز وجل وهو مضيع لأوامر الله سبحانه وتعالى، وهو مضيع لأوامر الله سبحانه وتعالى. ودول أحط قدامهم كلام لابن القيم رحمة الله عليه. والله يا أخوات، يعني اللي أنا بذكره لكم الآن ده ثمرة بحث وقراءة سنين، فياريت يا أخوات الكلمات دي تبقى قدام عينينا كده. قال ابن القيم رحمة الله عليه: وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه وضيعوا أمره ونهيه، ونسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. اسمعوا يا جماعة اسمعوا: ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند لله، ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند لله سبحانه وتعالى. يا أخوات المسألة الآن انتقلت من مرحلة أن أنا كنت بقول ربنا غفور رحيم لمرحلة أن أنا أصبحت من المعاندين لله سبحانه وتعالى. عشان كده بنقول انتبهوا يا أخوات، انتبهوا يا أخوات، أن رحمة ربنا سبحانه وتعالى إنما تكون لمن أطاع. أما بعض الناس اللي يتكل على رحمة الله سبحانه وتعالى وهو مضيع للأمر، لأن أنت معاند لربنا. وكما قال معروف الكرخي رحمة الله عليه، اسمعوا يا أخواتي الكلمات دي، قال: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق، رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. ده أحمق، أحمق اللي يظن ان هو يعني هيظل كده يعمل معاصي ويبقى بعيد عن ربنا، يقول لك اصل ربنا غفور رحيم. لا يا أخوات، لا 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 خالص خالص، لا لا لا، احنا محتاجين يا اخوات ان احنا دايما يعني لا نغتر برحمة الله، لا نغتر بطول حلم الله عز وجل على العباد. اوعى حد يغتر برحمة ربنا سبحانه وتعالى. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. خدوا يا اخواتي الكلمة اللي جاية دي لامام من الائمة الكبار، والامام ابو عثمان الزاهد رحمة الله عليه، كلمة يعني بيقولوا له: ما علامة السعادة والشقاوة؟ ايه علامة ان الانسان ده هيكون من السعداء وايه علامة ان الانسان ده هيكون من الاشقياء؟ فقال: علامة السعادة ان تطيع الله وتخاف ان تكون مردودا. ده العبد المؤمن اللي شغال قيام ليل، شغال قراءة قرآن، شغال صيام وذكر الله، وهو مع ذلك يخشى ويخاف هل هيقبله الله سبحانه وتعالى، أو أن يرد الله سبحانه وتعالى عليه عملا. كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. سيدة عائشة تسأل النبي: يا رسول الله، ما ده واحد زنى وسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنه الرجل يصلي ويصوم ويخشى ألا يقبل منه. قيل: وما علامة الشقاوة؟ قال: أن تعصي الله وترجو أن تكون مقبول. دي علامة العبد اللي هيشقى في الدنيا والآخرة، دي علامة العبد اللي هيخشى في الدنيا والآخرة. خوات، علامة العبد الشقي في الدنيا والآخرة اللي دايما بيكون معتمد على رحمة الله وهو مضيع للعمل، وهو مضيع للعمل. ضرب لينا الإمام يحيى بن معاذ الرازي رحمة الله عليه انموذج رائع عشان يوضح للناس خطر ان الإنسان مننا يكون مضيع للعمل وبيرجو الرحمة. فقال يحيى بن معاذ الرازي رحمة الله عليه: من أعظم الاغترار عندي، أعظم نوع من أنواع الغرور، التمادي في الذنوب مع رجاء العفو من غير ندامة، من غير ندامة، وتوقع القرب من الله تعالى بغير طاعة، وانتظار جرع الجنة، وانتظار زرع الجنة ببذر النار، وطلب دار المطيعين بالمعاصي، وانتظار الجزاء بغير عمل، والتمني على الله عز وجل مع الإفراط. ده أعظم نوع من أنواع الغرور، إن العبد يغرس غرس النار ويطلب بذلك الجنة. كلمة أثرت فيها قوي، يبذر بذور النار ويرجو أن يخرج له مع بذرة، بذرة دي تطلع شجرة نار تحرقه، وهو يريد أن البذرة دي لما تتحط في الأرض تطلع له شجرة جنة. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ ومن يعقل هذا؟ ومن يعقل هذا؟ والله يا أخوات، رحمة الله على علمائنا ورحمة الله على سلفنا اللي قدروا يوصلوا لنا المعاني دي، جزاهم الله عنا خيرا. قال عمر بن ذر رحمة الله عليه، وبيوجه كلامه لأقوام اغتروا بطول حلم الله عز وجل عليهم، قال عمر بن ذر رحمة الله عليه: عباد الله، عباد الله، عباد الله، لا تغتروا بطول حلم الله واتقوا أسفه، فقد سمعتم ما قال الله: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. محظور التاني يا أخوات، أنا عايز أأكد معاك عليه، احذروا يا أخوات أن الإنسان مننا يغتر بحلم الله عليه، أو الإنسان مننا يعتمد على رحمة الله وهو مضيع للعمل. قال ابن الجوزي رحمة الله عليه، ونختم بكلمة ابن الجوزي في المحظور الثاني النهاردة، قال ابن الجوزي: وأعظم الخلق اغترارا من أتى ما يكرهه الله وطلب منه ما يحبه. ده إنسان مغرور إنه يأتي ما يكره الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك يطلب من الله أن يعطيه ما يحب. أي حمق هذا، أي حمق هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بصائرنا جميعا. أما المحظور الثالث، المحظور الثالث أخوات هو قريب من هذا المحظور، هو قريب من هذا المحظور. المحظور ده يا أخوات وقع في أهل الكتاب من قبلنا، وقع في أهل الكتاب من قبلنا، وربنا سبحانه وتعالى لما رأى أن هذا المحظور لما وقع فيه هؤلاء وهلكوا، ذكره ربنا تبارك وتعالى لنا في كتابه حتى لا نقع فيه. وهذا المحظور يا أخوات هو أن العبد يقع في المعاصي ويعتمد بقى مش على الرحمة، لا، ويعتمد على مغفرة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله في شأن أهل الكتاب من قبلنا: يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، ويقولون سيغفر لنا. دي المشكلة اللي أهلكت اليهود قبلنا، دي المشكلة اللي أهلكت اليهود قبلنا. اليهود كما قال سعيد بن جبير رحمة الله عليه في تفسيره لهذه الآية: كانوا يعملون بالذنوب ويقولون سيغفر لنا. يا أخوات مش دي مشكلتنا فعلا؟ مش دي مشكلة قطاع كبير جدا من الناس النهاردة؟ إن النهاردة عمال عافاني الله وإياكم، عافاني الله وإياكم، إنه عمال يعمل المعاصي يقول إن شاء الله ربنا يغفر لنا. صح. قال أيضا أهل التفسير في تأويل هذه الآية كما قال عطاء: يأخذون عرض هذا الأدنى، يأخذون ما عرض لهم من الدنيا. امبارح عندنا في المنصورة محلات أولاد رجب، تشوفوا البلطجية وهم دخلوا قصروا المحلات ودخلوا يسرقوا الحاجات، وبعض الشباب عرفوني على شاب من الشباب اللي كان واخد حاجات، قالوا لي ذكروا بالله كده يرجع الحاجة لأصحابها، فواخد مثلا 3 شاشات LCD وواخد مش عارف ايه وواخد ايه وواخد ايه. وبعد ذلك اخوات لما تذكروا بالله يقول يا شيخ ربنا غفور رحيم، والناس دي بتكسب كتير ومش عارف ايه، وفي الاخر ربنا غفور رحيم، في الاخر ربنا غفور رحيم. النهاردة ما يقوم به القضاء في مصر من ظلم وافتراء، من ظلم وافتراء وتغيير للحقائق وظلم للناس، وهو الواحد منهم لما تيجي تكلمه يقول لك سيغفر لي. قال السدي في تأويل هذه الآية: يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. قال السدي: كانت بنو إسرائيل لا يستقضون قضيا إلا ارتشى، ما ما يطلبوش من حد يحكم بينهم من القضاء إلا ويرتشي في الحكم. فإذا قيل له أي اتق الله قال سيغفر لي، قال سيغفر لي. هؤلاء نفس المشكلة بالضبط، نفس الأزمة بالضبط. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. كان إسماعيل بن رافع رحمة الله عليه يقول أثر رهيب رهيب والله يا أخوات. كان إسماعيل بن رافع رحمة الله عليه يقول من الأمن لمكر الله إقامة العبد على الذنب ويتمنى على الله المغفرة. ده كده أفأمنوا مكر الله، أفأمنوا مكر الله، أهو مكر الله ده إن العبد يبقى مقيم على الذنب، يبقى العبد مقيم على الذنب ومع ذلك يتمنى من الله سبحانه وتعالى المغفرة. يا ريت يا أخوات بصوا انسوا كل اللي فات وركزوا بقى معايا الآن، وركزوا بقى معايا الآن في الأثر اللي أنا هقوله لكم الآن ده. عن أبي الجلد يقول كأنه كان يقول يأتي على الناس زمان، يأتي على الناس زمان تخرب صدورهم من القرآن، تخرب صدورهم من القرآن وتتهافت وتبلى كما تبلى ثيابهم لا يجدون لها حلاوة ولا لذاذة. اسمعوا اللي جاي دي، إن قصروا عما أمروا به، إن قصروا عما أمروا به، يا نهار أبيض، قالوا إن الله غفور رحيم، وإن عملوا ما نهوا عنه، وإن عملوا ما نهوا عنه قالوا سيغفر لنا، إن لا نشرك بالله شيئا، أمرهم كله طمع ليس خوف، أمرهم كله طمع ليس فيه خوف، لبسوا جلود الضأن، لبثوا جلود الضأن على قلوب الذئاب، لبسوا جلود الضأن على قلوب الذئاب. يا يا أليس هذا هو الحال؟ أليس هذا؟ أحب أقول لشيخنا وسيدنا الإمام أبي الجلد رحمة الله عليه، سامحني يا شيخنا ما ينفعش أبدا إن أنا يعني إن أنا أقول حاجة خلاف اللي أنت قلتها، ولكن سامحني، ما نراهم الآن لبسوا جلود الضأن على قلوب الشياطين، على قلوب الخنازير. سامحني والله إن أنا أعدل على كلامك، ولكن كنت تعيش في زمن فيه الصالحين كثر، أما نحن نعيش في زمان قل فيه أهل الصلاح. أسأل الله سبحانه وتعالى أجعلنا إياكم من هؤلاء. يبقى أخوات، يبقى أخوات لازم نفهم كويس جدا أن الإنسان مننا، الإنسان مننا لا يعتمد على مغفرة لو هو مضيع للعمل، لا، المغفرة دي لها ناسها، مغفرة الله سبحانه وتعالى لها ناسها، وهذه المغفرة إنما يجعلها الله سبحانه وتعالى لأهل طاعته، إنما يجعلها الله سبحانه وتعالى لأهل طاعته. أختم بقى في التحذير الثالث، يقول الحسن المؤمن أحسن عملا وأشده من الله خوفا، لو أنفق في سبيل الله ملء الأرض ذهبا ما أمن حتى يعاين، أي ما أمن حتى يعاين الموت ويقول أبدا لا أنجو لا أنجو لا أنجو. ده حال المؤمن دايما خايف مرعوب. والمنافق يقول سواد الناس كثير وما عسى ذنبي في جملة الذنوب، إن الله رحيم، إن الله رحيم وسيغفر لي. يا نهار أبيض يا نهار أبيض، إيه ده؟ الناس دي كانت عايشة معانا ولا إيه؟ الناس دي كانت عايشة معانا حمالين يذكروا أثار مش ممكن مش ممكن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا جميعا لطاعته، اللهم أمين. يبقى فلنحذر أن نغتر بنعم الله عز وجل والعبد مقيم على المعصية، ليحذر العبد أن يطلب رحمة الله وهو مقيم على المعصية، ليحذر العبد أن يطلب المغفرة وهو مقيم على المعصية. الأمر الثالث، خطر الإصرار، لنحذر الإصرار، لنحذر الإصرار. يعني إيه إصرار؟ الإصرار يا أخوات كما ابن القيم كان يقول الإصرار هو الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة. الإصرار اللي في قول عز وجل ولم يصروا، العلماء بيقولوا كما قال ابن القيم الإصرار هو الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة، أي المعاودة للذنب مرة ثانية، المعاودة للذنب مرة ثانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني ايه؟ يعني خلاص، ارحموا ترحموا مفهومة، اغفروا يغفر لكم برضو مفهومة. يعني ايه بقى ويل لأقماع القول؟ ويل لأقماع القول، الأقماع يا اخواني جمع قمع، انتوا عارفين القمع، القمع اللي هو بيبقى من فوق واسع ومن تحت ضيق، لما نكون مثلا عايزين مثلا نعبي حاجة في جركن او الكلام ده، او عارفين القمع، او النبي يحذر ويل لأقماع القول. ودانهم عاملة زي الأقماع، بتسمع كتير جدا جدا جدا، تسمع من جهة وتطلع من جهة أخرى فلا يعملون، تسمع من جهة وتخرج من الجهة الأخرى فلا يعملون. أدي النوع الأول للنبي حذر منه، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، الذين يصرون على المعاصي وهم يعلمون، وهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى حرم هذا، وهم يعلمون أن عقوبة الله سبحانه وتعالى لمن أصر عقوبة شديدة، عقوبة شديدة. يا أخوات احذروا أن في يوم من الأيام الإنسان مننا يقع في ذنب ويفضل مصر عليه، يقع في ذنب وبعد شوية يرجع له تاني، وبعد شوية يرجع له ثالث، وبعد شوية يرجع له رابع. قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه: إن الإصرار على المعاصي وشعب النفاق، العبد اللي دايما مصر على المعاصي وشعب النفاق من غير توبة، وهقول لك ليه هو قال من غير توبة، إن الإصرار على المعاصي وشعب النفاق من غير توبة يغشى منها أن يعاقب صاحبها بسلب الإيمان بالكلية وبالوصول إلى النفاق الخالص وإلى سوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. كما يقال إن المعاصي بريد الكفر. الشيخ بيقول الآن إن الإصرار ده بيوصل لثلاث مصايب: المصيبة الأولى سلب الإيمان من قلب العبد، المصيبة الثانية إن العبد بيصل إلى النفاق الخالص والعياذ بالله، المصيبة الثالثة الوصول إلى سوء الخاتمة. ده بالإصرار. بس الشيخ هنا قيدها لنا قال من غير توبة. ليه؟ الإصرار يا أخوات إن العبد يعمل ذنب ويرجع له بعد شوية، بس الناس جزئين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عذرا يا اخواني اخواتي، السنت فصل معي سامحوني. فانا بقول الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه الان وضع لنا قيد، فقال من غير توبة، فقال رحمة الله عليه من غير توبة. ليه؟ لنترك الناس هنا نوعين. النوع الاول اللي بيصر على ذنب، واحد مثلا عفاني الله واياكم مبتلى بمسألة اطلاق البصر، بص النهاردة للنساء رجع بيته حزين ندمان بيبكي وبيعيط وبيقدم العمل الصالح، بعد فترة وقع في الذنب تاني فتاب ورجع واستغفر. هذا لو تاب إلى الله عز وجل وحسنت توبته كل شوية، يعني إن شاء الله هذا الذنب سيغفره الله سبحانه وتعالى له. إنما الصنف التاني بقى المصر، بقى المصر ده ما بيتوبش أصلا، ما بيرجعش الله أصلا، بل تراه دائما فرحان بالمعصية، تراه دائما حريص عليها، تراه دائما بيحب إن هو يعني يظل مستمر عليها، ما يسيبهاش أبدا. علشان كده العلماء كانوا بيقولوا دايما ده انسان هالك، ده انسان هالك. كما كان يقول سهل بن عبد الله التستاري رحمة الله عليه في كلمة من الكلمات الرائعة جدا له، قال: الجاهل ميت والناسي نائم والعاصي سكران والمصر هالك، والمصر هالك، والمصر هالك. كان ابن الجوزي رحمة الله عليه في كلمة رائعة له يقول: من أقبح الذنوب، من أقبح الذنوب التي أعد الله سبحانه وتعالى لها الجزاء العظيم الإصرار على الذنب، الإصرار على الذنب. يا أخوات سيبنا يكون حريص قوي، ياخد باله، ينتبه، ما ينفعش، ما ينفعش. المحظور الخامس ونختم به إن شاء الله درس النهاردة، محظور من أخطر المحاذير اللي قل لأخوات من يتكلم عنه، أو قل من من ينتبه إليه. احذروا يا أخوات أن في يوم من الأيام حد فينا يفرح بالمعصية. احذروا يا أخوات أن في يوم من الأيام حد فينا يفرح بالمعصية. زي ما احنا بنشوف الآن للأسف. ربنا يا رب يعافينا وإياكم. ناس ماتت في ربعة. ناس قتلت. وتلاقي بعض الناس فرحانين في 60 داهية. وتلاقي فرحان. إيه المشكلة في داهية؟ معقول؟ فرحان بالمعصية؟ بعض الناس عافاني الله وإياكم، عافاني الله وإياكم، يعصي الله سبحانه وتعالى ويقوم فرحان بهذا الذنب ويتفاخر بهذا الذنب بين الناس، فرحان به، فرحان إنه وقع في ذنب، فرحان إنه عمل الذنب. وإذا في يوم من الأيام حيلة بينه وبين الذنب يبقى حزين جدا، زعلان جدا. في كلمة لابن عباس رحمة الله عليه ورضي الله عنه عن أبي، كان يقول: يا صاحب الذنب، يا صاحب الذنب، لا تأمنن من سوء عاقبته، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا علمت. خد بالك إن إحنا لما بنعمل الذنب المسألة ما انتهتش عند فعل الذنب، لا لا لا، ده اللي بعد الذنب أخطر بكتير جدا. فإن قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب الذي عملته. ضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب. فرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب. حزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب. خوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب. ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. استرها يا رب، سلم يا رب، سلم يا رب، سلم يا رب. فهمت يا أخوات؟ عايز يقول إيه؟ فرحك بالذنب أعظم عند الله عز وجل من الذنب. حزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب. واحد قاعد في البيت على النت وقفل الأوضة عليه، مرة واحدة الهواء حرك الباب فحس ان حد جاي بسرعة، خايف واضطرب. الخوف ده أعظم عند الله من الذنب. خاف ان حد يشوفه ولم يضطرب فؤاده من نظر الله سبحانه وتعالى. احذروا يا اخوات، احذروا يا اخواني ان في حد فينا يبقى فرحان بالذنب. في كلمة لابن القيم رحمة الله عليه بيقول: الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيها والجهل بقدر من عصاه والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها. ففرحه بها غطى عليه ذلك كله. تاني أخوات، تاني ابن القيم رحمة الله عليه بيقول: الفرح بالمعصية، الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيها، أدي واحدة، دليل على الجهل بقدر من عصاه، دليل على الجهل بسوء عاقبة هذه المعصية، يعني دليل على عدم معرفته بعظم وخطر هذه المعصية. قال: ففرحه بالمعصية اسمعوا، أشد ضررا عليه من مواقعتها. إنه في يوم من الأيام يبقى فرحان بالمعصية أشر عند الله سبحانه وتعالى وأشد إثما عند الله عز وجل من وقوع الإنسان في المعصية. اسمعوا اللي جاي دي. قال: والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا، ولا يكمل بها فرحه أبدا، بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه، ولكن سكر الشهوة يحجبه عن الشعور به. ومتى خلي قلبه من هذا الحزن واشتدت غبطته وسروره فليتهم إيمانه وليبكي على موت قلبه، وليبكي على موت قلبه. ده واحد اللي يبقى فرحان بالمعصية ده واحد قلبه ميت، ده واحد قلبه مات من زمان. قال: وليبكي على موت قلبه، فإنه لو كان حيا لأحزنه ارتكابه للذنب وغاضه وصعب عليه، ولا يحس القلب بذلك، فحيث لم يحس به فما لجرح بميت الإيلام. فما لجرح لميت بميت إيلام. يا جماعة المؤمن عمره في حياته أبدا ما يفرح بالمعصية، عمره أبدا ما يفرح بالمعصية، بل دايما سبحان الله سبحان الله المؤمن دايما وإن وقع في الذنب حزين متضايق متعكنن، ده دليل إن قلبه لسه حي لسه عايش. أما والعياذ بالله من مات قلبه تلاقي ده أكتر واحد فرحان، أكتر واحد فرحان بمعصية الله سبحانه وتعالى. دول كانوا خمس محاذير بنختم بيهم درس فقه التعامل مع الذنب. خمس محاذير: احذر من الاغترار بنعم الله عليك وأنت مقيم عن معصية، احذر من الاعتماد على مغفرة الله، احذر من الاعتماد على رحمة الله والعبد بعيد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، احذر من الإصرار على الذنب، خمسة: احذر الفرح بالذنب. دول خمس محاذير ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى خمس محاذير أخرى عشان نختم بقى درس أو قاعدة من يعمل سوءا يجزى به بإذن الله تبارك وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.